بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالطائفة الثالثة من طوائف المعطلة من هم على ترتيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ عند من؟ تفضل. غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. ما هي طريقة هؤلاء يا أخانا منذر؟ ينفون الأسماء والصفات ولا يصفون الله عز وجل إلا بماذا؟ بالنفي المجرد عن الإثبات. ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، والوجود المطلق بشرط الإطلاق هل له حقيقة في الواقع؟ لا وجود له في الواقع، وإنما شيء يفرضه الذهن، شيء يفرضه الذهن لا حقيقة له في الواقع. وماذا يقولون في أسماء الله عز وجل السميع البصير العليم؟ ماذا يقولون؟ أسماء الله عز وجل، يعني إذا جئت وقلت لهم الله عز وجل قال وهو السميع البصير، ماذا يقولون لك؟ هل يثبتون السمع والبصر؟ لا يثبتون السمع ولا البصر. فماذا يقولون عن السميع والبصير؟ أسماء مخلوقاته، يقولون هذه ليست أسماء لله، وإنما هي أسماء لمخلوقاته أو مجاز. وشبهتهم هي الشبهة التي تقدمت عند الطائفة الثانية، أن إثبات الأسماء يستلزم ماذا؟ التشبيه. نعم، وقالوا إن الصفة هي عين الموصوف، وكل صفة هي عين الصفة الأخرى، مكابرة، مخالفة للمعقولات ومخالفة للمنقول والمعقول. وذكر المؤلف رحمه الله، نعم، شبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم ماذا؟ التشبيه والتعدد. والصفات قالوا إثبات الصفات متغايرة، أي سمع وبصر وعلم وحكمة، مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، تعدد القدماء، يستلزم التعدد، تعدد القدماء. وهذا تركيب ممتنع مناقض للتوحيد، وسيأتي الرد عليهم. تقدم معنا بعض الرد عليهم، أن قولهم إثبات صفات متغايرة يستلزم تعدد الموصوف هذا ليس بصحيح، لا من حيث اللغة ولا من حيث العقل ولا من حيث النقل. وسيأتي اليوم تتمة الكلام عليه. ورد المؤلف عليهم من أوجه: الوجه الأول، أن الله عز وجل جمع بين النفي والإثبات فيما سمى ووصف به نفسه، فكونهم لا يصفون الله عز وجل إلا بالنفي، هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، مع أنهم لا يصفون الله عز وجل بالنفي الذي أراده مما هو متضمن لكمال ضد تلك الصفات، وإنما نفي مجرد عن الإثبات. هذا وجه. والوجه الآخر أن الموجود المطلق وشرط الإطلاق كما تقدم معنا لا وجود له إلا في الذهن، شيء تفرضه الأذهان ولا وجود له في الواقع وفي الخارج المحسوس، فيؤول قولهم إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته ونفي وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا غاية التعطيل، أنهم يقولون الله عز وجل، يعني معال قولهم أن الله عز وجل ليس بموجود إلا في الأذهان. وقولهم الصفة عين الموصوف، وكل صفة هي عين الصفة الأخرى. ماذا قال عنه المؤلف؟ مكابرة في المعقولات وسفسطة في البدهيات. فإن كل أحد يعلم أن الصفات متغايرة في معناها، فصفة القدرة غير صفة السمع، صفة السمع غير صفة البصر، هذا يدركه، هذا من الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى نظر، لا تتوقف معرفتها وحصولها على نظر ولا على كسب، وإنما هو شيء بديهي يدرك من غير نظر. قال المؤلف رحمه الله: قال الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي. هم وصفوا الله عز وجل بماذا؟ بالنفي. وما هو الذي هو أدل على الكمال؟ أن يوصف الله عز وجل بالإثبات أم يوصف بالنفي؟ أن يوصف بالإثبات أدل على الكمال، ولهذا جاء الإثبات مفصلا في ماذا؟ في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، جاء الإثبات فيها مفصلا والنفي مجملا في الأصل. قال رحمه الله: لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات، يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهم لا يقولون بنفي يتضمن إثبات، فإذا لا كمال عندهم في وصف الله عز وجل بالنفي. قال: وهؤلاء النفاه لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات، فإذا هم عطلوا الله عز وجل عن كماله اللائق به. فهمتم هذا الوجه؟ أن وصف الله عز وجل بالكمالات بالإثبات أدل على الكمال من وصفه بالنفي، لأنهم يصفون الله عز وجل بالنفي. ثم أيضا النفي الذي وصف الله عز وجل به لا يدل على كمال، لأنه عندهم لا يقتضي إثباتا، قال رحمه الله: الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف. فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. لو أخذنا على سبيل الفرض إنسانا فقلنا زيد، ووصفنا زيدا بأنه حي وبأنه سميع وبأنه بصير وبأنه كذلك متكلم وبأنه شديد البطش وبأنه قوي وبأنه، هل هذا يستلزم أن يكون زيد عشرة أشياء أو هو شيء واحد متصف بصفات؟ شيء واحد متصف بصفات متعددة، فلم يستلزم تعدد الوصف تعدد الموصوف، فقولهم إن لو أثبتنا لله عز وجل الصفات للزم من ذلك تعدد القدماء وتعدد الآلهة، هذا قول باطل مخالف للعقل، مخالف للمحسوس، مخالف كذلك للنقول. فإن الله عز وجل وصف نفسه بصفات في كتابه، وأخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه واحد وأنه لا شريك له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. قال سبحانه وتعالى في ما وصف الله عز وجل به نفسه من الصفات، قال ولله المثل الأعلى، ووصف نفسه بأوصاف موجودة مبثوثة في الكتاب والسنة، ومع ذلك الله عز وجل يخبرنا أنه واحد. فلم يلزم من إثبات هذه الصفات أنه متعدد، تعالى الله عز وجل عن قول هؤلاء المعطلة الذين آل قولهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. قالوا في الأسماء لو أثبتنا الأسماء إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، أن يكون متصفا بمعنى الاسم أي بما دل عليه الاسم من المعنى والصفة، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. قال المؤلف جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقدم معنا في قاعدة مضت. فقولهم إثبات الأسماء يستلزم التشبيه من أي جهة؟ قالوا لأن الأسماء متضمنة لمعاني، فلو أثبتنا الأسماء فكنا قد أثبتنا المعاني، فيلزم من ذلك التشبيه. قيل لهم الأسماء الذي تضمنت معاني، هذه المعاني هي صفات لائقة بالله سبحانه وتعالى غير مماثلة لصفات المخلوق، فإثباتها على هذا الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى لا يستلزم التشبيه. قال رحمه الله وبعد ذلك المشاركة في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. السابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه هم قالوا لماذا وصفوا الله عز وجل بالنفي ولم يصفوه بالإثبات؟ قالوا لأن الإثبات يستلزم أن يشبه بالموجودات. يقال لهم والنفي يستلزم أن يشبه بالمعدومات. النفي نفيكم وصفكم الله عز وجل بالنفي يستلزم على قولكم أن يشبه بماذا؟ بالمعدومات. فإما أن تثبتوا التشبيه على أصل قاعدتكم فتكونون مشبهة على مذهبكم، وإما أن تنفوا أن يكون النفي نفي صفة النفي ما لا يليق بالله عز وجل أو إثبات الله عز وجل بالصفات المنفية لا يستلزم تشبيهه بالمعدومات، فيقال لهم كذلك إثبات ما ثبت لله عز وجل وصفه بالصفات الثبوتية لا يستلزم تشبيهه بالموجودات. قال جوابه قالوا الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات، فنقول لهم النفي على قاعدتكم يستلزم تشبيهه بالمعدومات. قال المؤلف جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهم، وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات. أيهما أشد قبحا؟ تشبيه من شبه الله بالموجودات أو بالمعدومات؟ كلاهما قبيح، وأشد قبحا من شبه الله بالمعدومات. قال رحمه الله وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات. وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة، أن يقروا بالإثبات وأنه لا يستلزم تشبيهه بالموجودات، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافق غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم. هؤلاء غلاة، وسيأتي فريق آخر هم غلاة الغلاة، غلاة الغلاة أكثر من هؤلاء. قال وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر. التفريق بين الإثبات والنفي في هذا تناقض ظاهر، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في قواعد مقررة. فنجد الآن المصنف رحمه الله عند أن نقل كلام شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء يتنقل بهم من مرتبة إلى مرتبة، فيأخذ كل فريق بما أثبته. الأشاعرة أخذوا بالصفات التي أثبتوها، فقالوا أنتم متناقضون، إما أن تثبتوا بمثل ما أثبتتم به الصفات التي أثبتتموها جميع الصفات، وإما أن تنفوا جميع الصفات فتكونون معتزلة. ثم قيل للمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، إثبات الأسماء على قياس قولكم يستلزم التشبيه، إما أن تثبتوا الأسماء والصفات وإثباتها لا يستلزم التشبيه، وإما أن تنفوا الأسماء والصفات فتكونون كغلاة الجهمية. ويقال لغلاة الجهمية الذين لا يصفون الله عز وجل إلا بالنفي المطلق، إلا بالنفي الذي لا يقتضي إثباتا، النفي المجرد عن الإثبات، يقال لهم إما كذلك أيضا وصفكم لله عز وجل بالنفي المجرد عن الإثبات تشبيه له بالمعدومات، تشبيه له بالمعدومات، فإما أن تترك النفي وصف الله عز وجل بالنفي فتوافق غلاة الغلاة، وإما أن تقروا بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه. فإذا هم إما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافق غلاة الغلاة، وإما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة. غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية، الجهمية لما قالوا غلاة الجهمية ثم قالوا غلاة الغلاة، الجهمية هذه الفرقة التي نشأت لا يظن ظان أنها اليوم غير موجودة، فإن كثيرا من أصول الأشاعرة وأصول المعتزلة هي أصول الجهمية، وبلسان الجهمية ينطقون وباستدلالاتهم يتحدثون. فالجهمية بهذا الاعتبار يوجد طرف منهم في المعتزلة وأفكار منهم بين الأشاعرة، ولذلك تجد الرازي مثلا، الرازي الذي هو من كبار الأشاعرة في كتابه الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبس الجهمية، في ذلك الكتاب يقرر أصول الجهمية، وبين شيخ الإسلام رحمه الله للرازي أن هذه الأصول التي أتى بها إنما هي أصول الجهمية. فالجهمية موجودة ليست منقرضة، ولكنها منتشرة أفكارها في أفكار الفرق التي تولدت عنها. فالمعتزلة تولدت عن الجهمية، أرادوا أن يتركوا بعض الشر فلم يتركوا الشر كله، فتركوا بعض الشر ولا زالوا متثبتين ببعض آخر. والأشاعرة كذلك أرادوا أن يتركوا بعض شر المعتزلة فتركوا بعضه وبقوا متمسكين بأصول وأقيسة فاسدة وماذا لا تزال مستقرة عندهم. فقوله هنا غلاة الجهمية أي الجهمية الخلص، الجهمية الخلص. وقولهم غلاة الغلاة هؤلاء زادوا في الشر على أولئك. هذه الأشياء يا إخوان أنا أنبه الإخوة حفظهم الله أن هذه الأشياء من هذه الردود التي يذكرها المؤلف رحمه الله تحتاج إلى أن تقرأ مرة ومرتين وثلاث، هذا أولا. وثانيا أنها أشياء لا يعني تجعل في ذهنك أنها أشياء لا يمكن فهمها أو تسبب عندك عقدة في الفهم، هي لا شك أن العقدة فيها أو أن كذلك الشيء الذي يجعل إنسان يضيق منها أنها أشياء كلامية، وعلم الكلام ليس فيه ما فيه خير، ولكن يحتاج الإنسان إلى معرفة ما عندهم للرد عليهم. فلعل الله عز وجل أن يخرج من الحاضرين من يكون ماذا مؤلفا قويا رادا على شبه أهل الانحراف في العقائد، ومثل هذا يحتاج إلى أن يأخذ بطرف من هذه الأشياء والاصطلاحات التي مشوا عليها، وهي أشياء مفهومة، إلا أنهم فقط يجعلونها معقدة بالأسماء التي يذكرونها والاصطلاحات التي يصطلحون عليها. طيب، نكتب اليوم بعض الأشياء التي نمهد بها إلى الدرس القادم، وننظر كم يبقى من الوقت. يقول الأخ: ما المراد بقولهم فيوافق الجماعة؟ يوافق الجماعة يوافق أهل الإثبات، أهل السنة. من هو قاتل جهم بن صفوان؟ سلم بن أحوز. سلم بن أحوز. يقول: ما معنى أن الله عز وجل هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق؟ سنكتب شيئا متعلقا بهذا. يقول: نظم بعضهم أصول المعتزلة في قوله أصولهم في العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والوعيد، ومنزل لصاحب الكبيرة معلق والخلد في الأخيرة. نعم، هذا صاحب كتاب التوضيحات الأثرية. وأين صاحبه؟ وهو كتاب جيد. المؤلف هو تلميذ للخميس الذي تقدم ذكره أنه معتني بكتب العقائد، ولا سيما ما يتعلق فيها بالأمور الكلامية. الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس معتني، وله كتاب توضيح المصطلحات التدمرية كتاب، وهذه التوضيحات الأثرية شرح لأحد تلامذته وراجعها وقدمها، وله أيضا نفسه شرح للرسالة التدمرية، وشرحه طيب وكلامه مبسط مسهل. يقول: ما نصيحتك للطالب الذي يغيب يوما ويحضر يوما وقد يتأخر وهو قد جاء من بلاد بعيدة؟ أنصحه الاستمرار. هذه الدروس يا إخوان هذه مثل السلسلة، إذا انقطعت حلقة منها وقع الارتباك. وأنت جرب إذا غبت يوما لعذر ثم جئت اليوم الثاني، فتجد الكلام بين الدرس الذي هو قبل أمس ودرس اليوم متفاوتا، فيه هوة وفجوة لا تستطيع أن تربط بينهما إلا بعد كد وتعب بالمراجعة، وكذلك أيضا تحضير وقراءة وتمعن. بعد ذلك لعل الله عز وجل يعني يعينك على الربط بين الدروس. فلا ننصح بالانقطاع أبدا، ولا سيما في مثل هذه الدروس المرتبطة المترابطة. طيب، نكتب بعض الأشياء. أولا، تعريف بالفرقة الباطنية. تعريف بالفرقة الباطنية: الفرقة الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهر باطنا. الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهر باطنا، ولكل تنزيل تأويلا. هم الذين جعلوا لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا. يجعلون لكل ظاهر باطنا. فمثلا أركان الإسلام الصلاة والصوم والحج والجهاد إلى غير ذلك من هذه الأركان التي هي أركان الإسلام الخمسة والجهاد والأشياء المذكورة في شريعة الإسلام. يقولون هذا الظاهر الذي فهمه العامة منها ليس هو المقصود، وإنما كل ركن له باطن لا تعلمونه أنتم وإنما نعلمه نحن. فيؤولون معنى الصلاة ويؤولون الزكاة والصوم، ولذلك يعني أرادوا بهذا أن يتخلصوا عن هذه الأركان وأن يتركوا الدين من أصله، فما استطاعوا أن يفعلوا ذلك جهرة. فأرادوا بهذا التأويل أنهم إذا تركوا الصوم فقالوا إنما الصوم تهذيب للخاص للعامة، وأما نحن فقد علمنا المعنى الباطن للصوم فلو تركناه لا يضرنا. فرقة من فرق من الفرق الكفرية، وهناك ألقاب كثيرة تحوي مجموعة من الفرق يجمعها وصف الباطنية كالقرامطة، فالقرامطة باطنية، والإسماعيلية والنصيرية والإباحية، هؤلاء كلهم من الباطنية، هؤلاء كلهم من الباطنية، القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والإباحية. وأكثر هؤلاء تستروا بالتشيع، تستروا بالتشيع. ومؤسس الباطنية اسمه ميمون ابن ديصان القداح، ميمون ابن ديصان القداح. ميمون ابن ديصان القداح. وظهر بعده رجل يقال له حمدان، بعده ظهر رجل يقال له حمدان ملقب بقرمط تنسب إليه القرامطة. حمدان يلقب بقرمط وتنسب إليه القرامطة. راجع الفرق بين الفرق للبغدادي 277. ولا يخفى أن غرضهم هدم الإسلام والدعوة إلى دين المجوس. الفرق بين الفرق للبغدادي 277. والغزالي له كتاب سماه فضائح الباطنية، قال فيه: يتطلعون إلى نفي الصانع أي إلى نفي الخالق، فإنهم لو قالوا إنه معدوم لم يقبل منهم، لو قالوا إنه لا وجود للخالق لم يقبل منهم، ولكنهم أتوا بهذه الفلسفة فقالوا إنه لا يوصف إلا بالنفي المجرد عن الإثبات. ما معنى الاسم المطلق؟ الاسم المطلق لما إذا قلنا الوجود المطلق، الاسم المطلق الاسم المطلق هو الاسم العام، الاسم العام الذي لا خصوص فيه ولا تقييد. الاسم المطلق هو الاسم العام الذي لا خصوص فيه ولا تقييد. وهو قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، اسم عام لا خصوص فيه ولا تقييد، وهو قدر مشترك بين الخالق والمخلوق. أين يوجد هذا؟ هل يوجد في الخارج أو يوجد في الأذهان؟ لا يوجد إلا في الأذهان. فإذا قلنا الوجود المطلق أي بشرط الإطلاق، أي عدم تقييده وتخصيصه بالخالق أو بالمخلوق. هذا شيء تفرضه الأذهان. وهذا الاشتراك إنما هو باعتبار المعنى الكلي والمعنى العام. أما إذا قيد الاسم فقيل علم الله أو قيل وجود الله أو سمع الله أو بصر الله صار مختصا به لائقا به. وإذا قيل علم المخلوق وجود المخلوق سمع المخلوق بصر المخلوق صار مختصا به مقيدا به، فيكون ما وصف الله عز وجل به لا يماثل ما وصف به المخلوق. هناك أشياء سنأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لكن نكتب المصطلحات المتعلقة بها. قبل أن نكتب نبين ثم نرجع نكتب. المتخالفان، هناك سيأتي معنا مصطلح النقيضان، النقيضين والضدين والخلافين. الأشياء المتخالفة، الأشياء المتخالفة أي غير المترادفة، الأشياء المتخالفة إما أن تكون الشيئان المتخالفان إما أن يكون نقيضين أو يكون ضدين أو يكون خلافين، يعني لا نقيضين ولا ضدين. فما هو ضابط النقيضين وما هو ضابط الضدين وما هو ضابط الخلافين اللذين ليس بنقيضين ولا ضدين؟ النقيضان لا يجتمعان في محل واحد. تقول النقيضان لا يجتمعان في محل واحد وزمن واحد، لا يجتمعان في محل واحد وزمن واحد وعين واحدة، ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالسكون والحركة، كالسكون والحركة. الشيء الواحد الآن يا أخوان، الشيء الواحد كهذا مثلا المكبر الذي بين يدي، عين واحدة في محل واحد في زمن واحد، هل يمكن أن يكون متحركا ساكنا في نفس الوقت؟ لا. فالحركة والسكون من باب النقيضين، لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع متحرك وساكن، ولا يمكن أن يرتفع يكون لا متحرك ولا ساكن، لا متحرك ولا ساكن، فلا يجتمعان ولا يرتفعان، نقيضان. إذا ارتفع أحدهما لزم ثبوت الآخر، لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع جميعا. ما كان بهذا الوصف ماذا يقال له؟ نقيضان. الضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان ويجوز ارتفاعهما معا، لا يجتمعان وقد يرتفعان، يعني ويجوز ارتفاعهما معا، معنى ارتفاعهما خلو المحل منهما، كالسواد والبياض، كالسواد والبياض. لا يجتمعان ويجوز ارتفاعهما معا كالسواد والبياض. الأسود ما علاقته بالأبيض؟ ضده، الأسود ضد الأبيض. هل يمكن أن يجتمع في شيء واحد أن يكون أسود وأبيض في نفس الوقت، عين واحدة تكون سوداء بيضاء في وقت واحد؟ الجواب لا. هل يمكن أن يرتفع لا أسود ولا أبيض؟ نعم، يمكن أن يكون أحمر، أخضر، أزرق، فلا يمكن اجتماعهما ويمكن أن يرتفعا ويحل محلهما شيئا آخر. هذا ضابط الضدين. وأما ما ليس بنقيضين ولا ضدين وهما الخلافان فقد يجتمعان وقد يرتفعان الحركة والسواد. الحركة والسواد هل هما ضدان؟ هل الحركة ضدها السواد؟ وهل السواد ضده الحركة؟ وهل هما نقيضان؟ لا، هما خلافان. فقد يرتفعان يكون أبيض غير متحرك، وقد يجتمعان يكون أسود متحرك. وهكذا الإنسان والضحك، فقد يجتمع الإنسان يكون الإنسان ضاحكا، هذا اجتمع الخلافان. وقد يكون غير الإنسان وغير ضاحك. طيب، على كل هذه ستأتي إن شاء الله تعالى في ماذا نحتاج لها في الدرس القادم. الواجب الوجود أيضا مما نحتاج إليها. الواجب الوجود هو الذي وجوده واجب وعدمه ممتنع. الواجب الوجود هو الذي وجوبه واجب وعدمه ممتنع. وجوده واجب وعدمه ممتنع. ومن هذا الذي وجوده واجب وعدمه ممتنع؟ الله عز وجل. والممتنع الوجود عكسه. ممتنع الوجود عدمه واجب، عدمه واجب ووجوده ممتنع. كالشريك لله سبحانه وتعالى. الممتنع الوجود هو الذي عدمه واجب ووجوده ممتنع، كالشريك لله عز وجل. الشريك لله عز وجل ممتنع، ممتنع الوجود. والممكن الوجود ما استوى طرفاه وجوده وعدمه، يعني ليس وجود ما كان وجوده، يعني الممكن الوجود ما استوى طرفاه وجوده وعدمه، وجوده وعدمه. يعني أن يكون وجوده غير واجب وأن يكون عدمه غير واجب غير ممتنع. طيب، بقي معنا شيء أخير، أن الحادث يطلق باعتبارين. الحادث يطلق باعتبارين. ما وجد بعد أن لم يكن. لما يقولون الحوادث، الحوادث جمع حادث، جمع حادث. الحادث يطلق باعتبارين. الاعتبار الأول ما وجد بعد أن لم يكن، وهذا هو المخلوق، هذا هو المخلوق، وجد بعد أن لم يكن، ويريدون به المخلوق. والاعتبار الآخر الحادث بمعنى المتجدد، بمعنى المتجدد، فيكون أعم من المخلوق، لأن المتجدد قد يكون في المخلوق وقد يكون في غير مخلوق. فكلام الله عز وجل محدث بمعنى متجدد. كلام الله سبحانه وتعالى محدث بمعنى متجدد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث أي ماذا؟ متجدد. هل يلزم أن يكون مخلوقا؟ لا، هو أعم من المخلوق. قد يكون تجدد مخلوق، وقد يكون تجدد صفة من صفات الله عز وجل غير مخلوقة. يقول الأخ: هل كتاب شيخ الإسلام من منهاج السنة؟ فيه رد على جميع الفرق. كتاب منهاج السنة فيه خير، ولكن أكثر ما رد فيه على الرافضة، أكثر ما رد فيه على الرافضة وفي بعض المسائل في القدر ونحو ذلك، فليس جامعا للرد على جميع الفرق، ليس جامعا للرد على جميع الفرق. إذن يا إخوان، بهذا نكون قد يكون الكلام قد فرغ من الطائفة الثالثة التي هي غلاة الجهمية، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ الطائفة الرابعة التي هي غلاة الغلاة. بقي معنا غلاة الغلاة، وبعدها إن شاء الله نأتي إلى ماذا؟ أمور أفيد، وهذه إنما احتجنا لها للرد على هؤلاء. فالصبر الصبر والمواظبة، فهذه عقيدة، هذه عقيدة نحتاج جميعا إليها، ونحتاج كذلك أيضا إلى أن نبذل فيها أوقاتا في فهمها وفي حضور دروسها وفي مراجعاتها وفي حفظ ما يمكن حفظه من فوائدها. طيب نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.